الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة الكرام، أن من دواعي شكر النعم وما يجب لله سبحانه على عبده أن يتيح له تلك الفرص النفيسة بهذه اللقاءات الكريمة مع الإخوة في الله وفي بيت من بيوت الله يتدافعون آية من كتاب الله أو حديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإني لأؤمن بأن في ميزة من المشايخ وطلبة العلم من يحيون المساجد بالذكر والمذاكرة والعلم والمبادرة، وإنه من دواعي تجديد النعمة بالشكر وتأييدها أن يتيح الله سبحانه وتعالى لي هذا اللقاء في هذا المسجد في هذه الليلة. وفي موضوع أعتقد أن الجميع قد طرقه وكل الدعاء تناولوه والسنة مليئة بأخباره، وقد سمعنا من كتاب الله اقتران حقوق الجار بأنواعه وأقسامه بأعلى وأعظم حق لله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، إلى أن يقرن بهذا الحق والجار ذي القربى والجار جنب والصاحب بالجنب إلى آخر السياق على ما سنأتي إليه إن شاء الله في نهاية الحديث. إذا الجار أخذ حيزا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل للجار حقوق أبعد من هذا، يمكن أن نسميها حقوقا قضائية أو نسميها حقوقا مدنية أو نسميها حقوق قضائية أي إلزامية للجار على الجار. وكتب الفقه وخاصة عند الحنابلة باب الصلح وحكم الجوار. إذا حينما جاءت الوصية بالجار كانت وصية مطعمة بما يجب للجار من حقوق، والحديث بعنوان الوصية للجار. كلما يعلم في الأسلوب العام والإطار الإسلامي بل والإنساني أن الوصية من منطلق الشفقة والرحمة، ولذا لا تجد إنسانا يوصي إنسانا بخير إلا وهو مشفق عليه رحيم به. وقد جاء في كتاب الله: يوصيكم الله إيش؟ بأولادكم. وصل الإنسان بوالديه. كتب عليكم إذا حاد أحدكم موت من الأخير الوصية له. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: يا معاذ إني أحبك. فيقول رضي الله تعالى عنه: بأبي أنت وأمي والله يا رسول الله إني لأحبك أيضا. فيقول صلى الله عليه وسلم: إني أوصيك لا تدعنك وقل لصلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا الوصية من منطلق الشفقة والرحمة. وإذا جئنا إلى فقه اللغة، وهذا باب يدركه من درك أسرار اللغة العربية، لغة القرآن، وهي ما يقره علماء اللغة وفي فقه اللغة. اللغة العربية أسر وقبائل، فكلما كانت المادة قريبة من المادة في بنائها كان المعنى متقارب. واذا ما اختلف حرف في هذه الماده عن تلك كانت المعنى المشترك بين اللفظين قريبا، وبقدر قرب الحرف من الاخر تكون الصله والقرابه. وهنا وصيا ووصلا صله، تجد كلمه وصيه اطلع وصلا، وصلا اطلع وصلا، فالواو وصار ماده واحده، وخلاف في لام الكلمه على وجه فعل الياء واللام، والياء واللام كلاهما من مخرج متقارب، تقول إلا وإيا من طرف اللسان وجانبين، ليس من الحرف متباعدة ولا من الشرع مثل التاء، منطقهما متقارب. إذا الوصية والصلة بينهما قرابة نسب وصلة رحم، وكل وصية فهي صلة، لأن الملك إذا أوصل الإنسان كأنه وصله بما أوصله، وأنت إذا أوصيت إنسانا بشيء كأنك وصلته بمضمون هذه الصلة. مقرب هذا المعنى. تقول في اللغة خبن الثوب وغبن في البيع، خاف ما غاب ما، البغى ما موجودان، والغين بالغبن والخاء بالغبن مختلفان، وكلاهما من احرف الحلق، والخبن للثوب نقص تخدم المشبح تقصطوله، والغبن في البيع نقص في الثمن. الى متى النقص موجوده؟ ولكن لماذا جاء الخاء في الثوب غبن والغين في البيع غبن؟ يقول جدر اللغة: انظر إلى الحرفين المتغامرين أخ، من أحرف الحرف الطرف أخ أخ، عند حرف هنا أخ ينزل لتحت، أي أن الغين أدخل في الخفاء من الخاء، والغبن في البيع أخفى من القبل في الثوب، لأن قبل الثوب غابر تمسه بيده، والغبن في البيع أمر نسبي. من هنا أيها الإخوة يريد التعريف بالوصية أنها صلة، والصلة ارتباط، فكأن الموصي يربط الموصى إليه بنفسه. ومن هنا نأتي إلى الوصية للجار ومكانتها. حينما تقول أوصى زيد بعمر، أوصى زيد لعمر، أوصى به خيرا، يا فلان وصفه فلان اي توصى به واكرمه وكذا، وصلته بنصيحتك وشفاعتك عند البيت. اوصى لفلان بكذا، ببيت بمال بدرهم، وصلته بهذا الدرهم. هنا وصيه انسان لانسان بمنزله الموصي والموصى اليه والموصى به. ووصيتنا هنا ما مقدارها وما مصدرها؟ جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار. من الموصي؟ الموصي هو من؟ زيد ولا عمرو؟ جبريل عليه السلام يوصي من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن رسول الله هنا؟ رسول الله الذي بعثه الله بالمؤمنين رؤوفا رحيما، رسول الله الذي وفقه الله بمكارم الاخلاق، والرؤوف الرحيم ما يحتاج وصيه؟ يقول له انت ما تحتاج وصيه، انت فاهم، انت مدرك، انت محسن. مكارم الاخلاق تحمل على حسن المعامله، ومع ذلك في المكان والموقف مجال بان تاتي وصيه زياده على هذا كله. وبأي شيء كانت الوصية؟ لا زال يوصيني بالجاه، بأي شيء. نعلم بأن الوصية له محددة، كما في الوصية بالأولاد في أولادكم للذكر لتعظيم المجنة، وصل الخنب الذي احتامه، إذا أحد أحدكم ليس الموت ترك خيرا الوصية للورث، وصية بإيه؟ الخير المفروض. وهنا ما هو موضوع الوصية التي جاء بها جبريل عليه السلام إلى رسول الله؟ وأيضا أسباب الوصية وسياقها جاء في الأدب المفرد البخاري وغيره أن رجلا من الأنصار قال خرجت مع أخي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجئت فإذا هو قائم يقاوم رجلا، يعني قائم مع رجل، يقاوم فاعل، هذا قائم وهذا قائم معه نظيره، فظننت أن له حاجة أي هذا الرجل فجلس. ولقد أشفقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من طول قيامه حتى ذهب الرجل، فقمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله لقد رقيت لك من طول قيامك مع هذا الرجل. قال أورأيته؟ قلت بلى. قال أتدري من هو؟ إنه جبريل، ولو سلمت عليه لرد عليك السلام. لا زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوحده. نظر هنا يا اخوة، هذا الخيال الطويل ان تفك بالجار تحتاج الخيال الطويل هذا كله، او انه يحدد عليه جوانب الوصية فيما ينبغي للجار. لا يستطيع ان نتحكم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا صيغة الوصية. لكن يهمنا في هذا الخطاب الكلي ان جبريل يقاوم رسول الله، ورسول الله يقاوم مع جبريل، حتى ان الرجل جاء وأتى لطول قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش هذا الجهد كله؟ يتلقى الوصية للجار. اعتقد هذا القتال يعطينا مدى مكانة الوصية ومدى اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. إذا كان الحديث في الوصية والآثار طويلة كثيرة، لا زال جبريل يوصيني، وكلمة لا زال تدل على استقرار. ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا نوعية الوصية، فكيف نحققها؟ معلوم بأن الإطار العام إنما هي وصية إحسان المتعة، وصية بخير. كيف نطبق هذه الوصية العامة الشاملة؟ ونحقق وصية جبريل لرسول الله الذي بلغها إلينا. لكي ندرك أن الوصية المطلقة والإطلاق يدل على العموم والشمول، ننظر إلى مقاصد الشريعة الإسلامية ونطبقها على الوصية للجار، والنصوص التي وردت في حق الجار متنوعة. ولقد وصلت إلى 40 حديثا فيما يتعلق بحقوق الجار. مقاصد الشريعة التي يمكن أن نحققها ونطبقها في حق الجار، يقول العقلاء أو الفلاسفة: مقامع العقلاء في أمرين. كل إنسان في الحياة، بغض النظر عن دين وعن معتقد، كل إنسان في حياته يسعى لأحد أمرين، إما لكلب نفع يستفيد به، وإما لدفع ضر يسلم منه. ولذا يقول الشاعر الجاهلي: لما نافع يسعى اللبيب فلا تقل. إذا أنت لم تنفع، يقول الشاعر: إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد الفتى كيما يضر ويرفع. إذا أنت لم تنفع فضر، يعني إذا لم تنفع فريقك وأهلك فضر عدوك وخصمك. أما إن كان لا ينفع أهلك ولا ضر خصمك ما في شيء. ولذا الله سبحانه وتعالى أن عاتب المشركين ويبين قبح فعلهم لعبادة الأوثان، عاتبهم في أنهم يعبدون ايش؟ ما لا ينفع ولا يضر.
فقيل من دون الله لا يضركم ولا ينفعكم. فلا خاف. ابراهيم عليه السلام لما جاء الى قوم هل يسمعون لكم مثلكم او ينفعون لكم اوصافهم؟ لما احتج ابراهيم على قوم في عباده الاصنام؟ ادعونهم هل يسمعونكم حينما تدعونهم؟ فلا خاف يسمعونكم مثلهم. العقل يقول لا. ينفعونكم اي تعبدونهم لكلب نفعه او تعبدونهم لدفع ضرر خيرين ان يضروكم. فاذا قالوا لا ينفعونكم فلم تعبدونه؟ واذا قالوا لا يضرونكم فلم تخافون منه؟ النفع والضر هما مصدر الانسان. ولذا المولى سبحانه لما خاطب قريش والزمهم بحق العباده إيلاف قريش إيلافهم بعد الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. مقتضى هذه العبادة التي وجبت لله عليهم ما هو؟ الذي أطعمهم، أطعمكم من جوع وآمنكم من الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أطعمهم من جوع هذا هو النفع الذي جلبه إليه، وآمنهم من خوف هذا هو الضر الذي دفعه عنه. اذا مجموع المطالب العقليه في هذا الامر في هذين الامرين، وكذلك ايضا في بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وتعريفه اياه، يقول سبحانه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فعزيز عليه ما عنتم انما يدفع العنف والمشقه، حريص عليكم يجلب لكم النفع. ولذا قال صلى الله عليه وسلم ما تركت خيرا يقربكم الى الله الا بينته لكم ودللتكم عليه، ولا تركت شرا يباعدكم عن الله الا حبيته لكم وحدثتكم منه ونهيتكم عنه. إلى المقالب العقلاء في جلب النفع ودفع الضر، وجاءت الشريعة الإسلامية بهذين المبدأين تحققهما، وبزيادة مبدأ ثالث جديد جاء به الإسلام ألا وهو الحق على مكارم الأخلاق. ولذا جميع ما تأخذ من التشريعات في الشريعة الإسلامية إنما يدور حول هذه المبادئ الثلاث، اما جلب نفع للعبد في الدنيا او الاخره، واما دفع ضر عنه في الدنيا او الاخره، واما السمو به الى مكارم الاخلاق والى الكمال الانساني. وهنا لكي لا تتبين حقوق الجاري وشموله، ولكي نطبق تحقيق تلك الوصيه يجب ان نبحث ما هي حقوق الجاري في جلب النفع اليه ودفع الضر عنه ومعاملته بمكارم الاخلاق. ثم نجد تحسين فطري او اجمالي في حقوق الجار. نجد فيه كما يحلو لنا او دائما تدبير الجهوه او طريقه البيان. إذا جئنا إلى أقسام الجار في القرآن أو في الإسلام، سمعنا قول القارئ الآن جزاه الله خيرا، والجار ذي القربى. من هو الجار ذو القربى؟ قالوا ذو القربى من القرابة. فهل هو قرب المكان قربا حسيا؟ أو القريب النسبي ابن عمك وابن خالك وخالتك وعمتك؟ فهل القربى هنا قرب النسبي يجتمع له حقان، حق الجواري وحق القربى، والثالث حق الايه؟ الاسلام. والجار الجنوب، هل هو الجار البعيد دار جنب نحن، ولا الجار الجنوب قرابه يعني جار وليس قريبا نسبا والصاحب بالجنب؟ قالوا ندخله بهذا الجوار. هل صاحب بالجنب الزوجه؟ وقول الجار الجنوب يشمل الزوجة، فما عدا الزوجة صاحبة. وقيل الصاحب بالجنب الزوجة، أو الصاحب بالجنب الصغير الذي بجنبك والذي يصاحبه، وقالوا الرقيق في الصحراء. إلى غير ذلك اذا انواع اقسام الجوار جار قريب في النسب جار غير قريب النسب والقرب والبعد في الجوار الى اي حد. يرضي عن الزهري كما يذكر ايضا البخاري في الادب المفرد وغيره من علماء الحديث ان الزهري قال الجار اربعون دارا امامك واربعون دارا وراءك واربعون دارا عن يمينك واربعون دارا عن يسارك. وجاء هذا في صدر ابي بكر. جاء رجل يشتكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني نزلت حله او حله بني فلان منطقة أو جهة كما نعرف الحلة وإن أقربهم لي جوارا أشدهم علي إيذاء. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ بعث أبا بكر وعمر إلى المسجد يقفون على الأبواب ينادون ألا إن أربعين دارا جاروا ولا يأمن لا يؤمن من لم يأمن جاره بواقطه. إذا كان تحديد الجوار أربعين دارا ولها حق الجوار في الوصية لو أن تلك الأربعين تفرعت وأقصى الأربعين راعى حقوق أربعين أخرى لأنهم جواره وآخر آخر الأربعين الثانية راعى حرمة أربعين جارا آخر وهكذا. ماذا يكون؟ كما يقولون تتموج حقوق الجوار وتنتشر كتموج كما يقولون موجات الأثير حتى تعم العالم كله ولا يبقى شبر على وجه الأرض إلا ودخل في وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالجار. إذا وقعنا نطاق الجوار المدينة العيادة نطاق جوارها عزيزة أو الذكرية أو الأنزلة الفلانية لو راعينا حرمة الجوار من الأقران إلى القرى إلى المدن بل إلى الأقطار في الدنيا وكل دولة تراعي حقوق جارتها وكل قرية تراعي حقوق جارتها هل يخرج من وجه الأرض شكر إن ودخل في هذه الوصية لأن الجوار يحمل الجميع. إذا توسعت دائرة الجوار وشملت العالم لو طبق هذا الحديث وطبقت هذه الوصية. إذا جئنا إلى تلك الحقوق التي أسميناها أنواع الجوار نوعه صلى الله عليه وسلم الى ثلاثة انواع. جار صالح وجار السوء وخير الجوار. فذكر صلى الله عليه وسلم بالجار الصالح بان الله سبحانه يدفع بالرجل الصالح عن مئة بيت السوء. اذا كان جار صالح والله سبحانه وتعالى يكرم جيرانه ويدفع عنهم السوء الى مئة بيت نعم الجار ونعم الزوج. اما جار السوء فقال صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله اللهم اني اعوذ بك من جار السوء في دار المقامة. اما جار الفاسية فانه يرحل. وإذا جئنا إلى الجار الصالح وجار السوء نجد في قوله سبحانه بحق امرأة فرعون إذ قالت إيش؟ قالت رب وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا عندك بيتا في الجنة. يقول العلماء اهتمت بالجوار قبل الدار. لم تقل ابنني بيتا عندك، ابنني عندك بيتا. والناس يقولوا ايش الدار صغيرة؟ وقارب هذا المعنى بالمثال. قد قلنا بان فلان تطلقه بالعقل الحاضر عنده مخطط اراضي قطع وانت لا تعرف في القطع وجه انت مبلغ بل في قطع الوجه الفلانيه وجهتين واحده كذا طول كذا كبيره صغيره فقال لك ايش انت خدت قطعه قول له نعم اي هم لقطعه بجوارك لا يهمك سعتها وضيقها ولا يهمك واجهاتها انما يهمك في مربعات هذه ان تكون ايش جواره لماذا لانك تختار جواره مهما كانت القطعه وانواع روعها عن اي قطعه اخرى بعيده عنه اذا الجار الصالح يشترى يقول انت اصلح الجيران وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في خير الجيران خير الصديق او خير الصديقين احسنهما صداقه وخير الجيران خيرهما لصاحب جاره اذا خير الجيران من كان انفع واشد خيريه لجاره اذا عمليه مقارنه والخيريه نسبيه بقدر ما تحسن وتصلح مع جارك تكون خيرا منه اذا جئنا الى درء المفاسد نجد عنه صلى الله عليه وسلم يضع هذا المبدا والله يقسم صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم ينفي الايمان بالقسم او لا يؤمن احدكم والله لا يؤمن احدكم حتى ايش يحب لاخيه ما يحب الاسد وياتي من لم يامن جاره بوائقه وياتي من كان يؤمن بالله واليوم الاخر على اسلوب الشر والجزاء من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فل يكن خيره من كان او يصمت من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فل يكرم جاره الروايه الاخرى فليحسن الى جاره الروايه الثالثه فلا يؤذي جاره تلك الاحاديث في الصحيحين من لا يؤمن احدكم حتى يحسن لجاره اذا يشترط صلى الله عليه وسلم وينفي الايمان عن من لم يحسن لجاره عن من لا يسيء الى جاره من لا يكرم جاره والاحسان الى الجار هو جلب المنفعه اليه وعدم ايذائه هو ترك المضره عنه واكرامه هو معاملته بمكارم الاخلاق وياتي ايضا في مراعاه درء الاذى عن الجار والصبر على اذى ايذاء الجار ياتي مراعاة الجار حتى في دواجنه وفي ماله جاء عن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها فيما رواه البيهقي والبخاري في الادب النكر والبعض ايضا في شعب الايمان جاءت امراه تسال ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وتقول ان احدانا يدعوها زوجها وتمتنع لمرض او لكراهية او لعدم رغبة فهل عليها من شيء؟ قالت بل لو ان زوج احداكن طلبها على قدم بعير توجب عليها ان تلبي طلبه وقالت لها كان صلى الله عليه وسلم في يوم من نوبته وجاء وكان من عادته اذا جاء ان يرد الباب وكان عندي شعير صنعت منه قرصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت اذا جاء اطعمه اياه فدخل شديد مبرودا شديد الفرج فقال ابتشيني وكنت حائضا وقلت اني حائض قال لا عليك اكشفي فخذي فوضع خده على فخذي ثم دخل وترك الباب مفتوحا فدخلت داكن لجارنا فأخذ بالقرصة فبادتها إلى الباب فانتهى صلى الله عليه وسلم فقال خذي ما أدركت من قرصك ولا تؤذي جارك في شائه.
يقول يا جماعة الخير
الرسول صلى الله عليه وسلم جاي بردان وعمال الوقت يبغى يتعشى ما عنده غير وتيجي داخل انتهزت فرصة الباب مفتوح ودخلت. طبعا لما رجعت قد عرفنا عائشة رضي الله تعالى عنها الى الباب تقول ابي اقول شيء فيحطها صلى الله عليه وسلم ويقول خذي ما ادركت ولا تؤذي جارك في اي شيء في شاب معتدية وفي عشاءه ومع هذا يقول لا تؤذي الجار في شاته يبقى في اولاده في قراباته في ماله في مصالحه في شخصه يكون الحال ايش؟ اشد واشد. اضطر على اذى وقد يكفي انك تقدم له الخير او تقص اذاك عنه بل انك تصبر على اداء الاذى. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من سوء فعل جاره بل ارجع فرصه. يقول ابو هريره تعالى اشتكى بل ارجع فرصه ثلاث مرات وبعدها قال اذهب واخرج متاعك في الطريق. سياتينا تفصيل هذا لكن يا ام العز ثلاث مرات ويرده ليصبر على ايش؟ على اذى جاره. واعتقد تذكرون قصة الامام ابي حنيفة وكلهم متفقون على في سيرته. الشخص الذي كان من جواره ويسيء اليه كل يوم عند بيته ويخرج ويجنب هذا الاذى او تلك الاساءة. وفي يوم من الايام خرج فلم يجد الاساءة التي كان يعهدها. فسأل عن جاره ايش متخلف عن عادته فاخبر بانه هل احدث حدثا وسجد فذهب وشفع عند صاحب السجن والشرطه واخرج حتى اخرجه ولم يعلم هذا الجار من الذي جاء يشفع فيه. فلما جاء قال ايش اللي خبرني؟ قالوا جارك جاء شفع فيك. قال من؟ قال ابو حميد. فرجع الى نفسه اجيب انا اواصل الايذاء وهو بمجرد ما ايش افتقدني ياتي ويشفع فيه ولم اعلم فكف عن هذا الايذاء. واخبرنا شيخنا الشيخ عبد الرحمن الافريقي الله يغفر له ويرحمه يرفع اولاد الحاره والعيال فبارد واحد من اولاد الجيران مع ولده ولده ترك ذاك الولد فجاء الجار الاب وبارد ولد الشيخ وراح الولد في جرح او شيء بسيط كده. الشرطة لما شافت هذا اخذت الضارب اللي سيل هذا الدم وسجنه. فالاولاد ذكروا لابوهم بان جاهلهم ما حصل. قالوا فين الجاه؟ قالوا الشرطة خلاص سجنوا. فذهب حالا وقال ولد ولدي ويعتدي على نفسي وعلى ولدي وانا متسامح في هذا ويجب ان تخرجوه. بل الان نعمل اجراءات خروج وهو لا يجري. بعد ان جاء وقعد قاله قال مسامح قال على اي اساس؟ قال الشيخ جاء لنا وتسامح وطلب منا ان تخرج. خرج من السجن بدل ان يذهب الى بيته ذهب الى بيت الشيخ يعتذر اليه عن ذلك. اذا هذه اللفه انه تصبر يصبر الانسان على اذى الجار. وقد كان عنه صلى الله عليه وسلم في دار السوء من ناحيه التقبيح والتنفير بان تسيء الى جارك. قال فلاكن مفقرات يعني الفاقره المهلكه. امير ظالم ان احكمت لا يشكر وان اسات لا يرضى. وكان سوء ان علم شرا اداع وان علم خيرا كتب. لذلك الشعر يقول صم اذا سمعوا خيرا ذكرتم به واذا سمعوا شرا اذنوا وان ذكرتم بسوء عندهم اذنوا. ان سمعوا خير عني صم لا يسمعوا شيء وان ذكرتم بسوء عندهم اذنوا والقوا اذانهم واستمعوا كل شيء. فهذه طبيعه سوء الجوار او حسن الجوار. وامرأة الثالثة امرأة تمشي صلى بها اختاره فهم نجاة. أقالت امرأة سوء ان حضرت آدتك وان غبت خانتك. وفيأتينا تقسيم النسوة قبل الآية التي قرأت واعبد الله ويتشركوا بدنا الجواب قضية القصة ونظامها. فالصالحات قانتات حفظت غيظ حفظ الله. نحن في تقسيم وتنويع الجيران وفي درء المفاسد عنه ننتقل بسرعه الى جلب المصالح اليه. جاء صلى الله عليه وسلم يقول يا نساء المؤمنات لا تحقرن جاره لجارتها ولو فرس بشات ولو ظلفا محرقا. وما العلم بادئ ولا يجد. لا تحتقر الجارة ان تهدي لجارتها ولو رجل شات. محركة الشعر. طبعا الان في واحد يبدأ يقول هذا ويستحي يقدم حتى ربع شات. لكن المراد ان الانسان لا يحتقر معروفا مع جاره. وياتي الوقت تعدي الوصية لأبيبة. اذا غضبت فاحسن لأكثر المرة. وتعقد بعض جيرانك مرض. اعتقد هذا كان موجود في القديم ويمكن اخواننا الكبار الشبان يذكرون هذا. الان حتي مرض العزيز بن الثاني شيء. ولكن المراد بهذا ولو كان الشيء قليل يتعقد. ثم ناتي الى حفظ حقوقه او من باب دفع السوء عنه وجلب النفع معه والمعامله بالمحافظه على شعوره من مكارم الاخلاق. جاء عنه صلى الله عليه وسلم على مكاتب حقوق الجار اذا اشتريت فاكهه فاذن له والا فادخلها السر ولا تترك اولادك ياخذون بها يغيظون اولادك. هذه محاولة على ايش؟ على نفسيتي. انت يمكن ان يفتح الله عليك تستطيع ان تاتي بالفاكهة وهو لا يستطيع ان ياتي بها واولادك يتفكرون امام اولادهم وينظرون اليهم. انت لو نظرت الى ولدك يطالع ويحدق النظر في ولد الجار وهو ياكل تلك الفاكهة التي حرم هو منها ماذا يكون احساسك مع ولدك؟ وماذا لو نظر ولدك اليك والى ولد الجار في تلك الفاكهة وكأنه بنظراته يقول اعطني واشتر لي يا ابي وانت لا تستطيع. انظر الى مكارم الاخلاق والمحافظة على شعور الولد على شعور الجار واولاده. والا ادخلها سرا ولا تدع ولدك يخرج بها يحزن او يسيء الى ولد ليش الجار. كل هذه نستطيع ان نقول بمجموعها تحقق في الوصية حقوق الجار من جلب النفع اليه ودفع الضر عنه ومعاملته بمكارم الاخلاق. واذا جئنا الى النص النبوي الكريم في تعيين وتحديد حقوق الجار ياتي عنه صلى الله عليه وسلم من اغلق بابه دون جاره مخافه على اهله وماله فليس ذلك بمؤمن. اذا كان الجار يخشى من جار على اهله او على ماله ويغلق الباب مخافة من الجار وهو من المسجد يجي من بعيد لا مخافة من الجار فهذا الجار ليس بمؤمن وهو مصداق الحديث لا يؤمن او سيدخل الجنة والله لا يدخل الجنة ثلاث مرات قال من خاب وخسر اتدري ما حق الجار اذا استعانك فعنك استعانك طلب المعلوم في امر عنده في بيته تساعده عليه او عند غيره واذا استقرضك اقرضته لا ياتيك محتاجا في الف ريال يا فلان اقرضني الف ريال الى شهر الى شهرين وما عندي اشوف لك ويبقى يشتري له طاقه قماش يشتريها بثمان مائة ويبيعها عليه بألف وتقبل المصيبة إذا رجع واشتراها منه وأضاف عليه النقد ثمانمائة ويذهب بالثمانمائة وهو مدين له بألف يذهب بالثمانمائة وهو مدين له بألف مكتوب في دفتره وهو بيع الحين الذي يعرفه الجميع لا إذا استقرضك فأقرضه والقرض متعامل المقرض متعامل مع الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ويضاعفه له قد تكون في الصدقة وقد تكون في القرض للمحتاج وإذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم الصدقة بالدرهم صدقة والقرض بالدرهم صدقة ذلك أرضه أجران أجر القرض وأجر الإنذار ولذا أيها الإخوة لا يقرض قرضا حسنا لوجه الله إلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يتعامل بالربا إلا من كان في إيمانه شك لماذا؟ مثل ما قال الشيخ صالح يمكن تيجي بعض النتائج الجانبية واضح النيل بجانب شيء قليل. الحياة كما قلنا مطالب العقلاء جلب نفر ودفع له. نقول قانون الحياة مبني على المعاوضة. معنى المعاوضة؟ خذ الثمن واعطني السلع. اعمل عندك في يوم واخذ الاجر. فكل انسان يتعامل مع الاخر في مبدأ الحياة وقانونها على المعاوضة. بقدر ما تنفعه ينفعك. وهذا القانون قد يشمل الحيوان. تتعامل مع الحيوان والحيوان يتعامل معك على قانون المعاوضة. تعلمون السفر على الابل. اذا كان السفر طويل قبل السفر تعرف الراحلة زمنا طويلا حتى تقوى على الرحلة. وفي اثناء سفرك تراعيها في اكلها وبقدر ما اعطيتها من علف اعطتك من مسير. الان تعطي الى الشاة والى البقرة بقدر ما تعطيها من علف تعطيك من حليب. واذا قصرت في علفها قصرت في حليبها. معاوضة. وبالمناسبة يبدو انت اخبار المدينة جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد نبت علي بعيري. ومش الرسول اشتغل في اللذة البعير. وارسل لعيش البحر وذل البعير كمان. لكن لم يتخلى عنه. قال لاصحابي قوموا بنا الى بعيره. لما اقبل صلى الله عليه وسلم على البستان البعير رأيه. فإذا الصديق يقول لرسول الله عليك يا رسول الله على رسلك فالبعير هائج. فقال له صلى الله عليه وسلم على رسلك أنت يا أبا بكر. ودخل الحائط وحده على البعير الهائج. فلما أقبل عليه قابله البعير ومد عنقه ووضعه على منكب رسول الله
وأصغى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقرأ ثم يضع البعير رأسه. فالتفت صلى الله عليه وسلم لصاحب البعير وقال: يا صاحب البعير، بعيرك يشتكي كثرة الكلى وقلة العلف. يبقى حصل فيه معارضة ومعادلة، ولا حصل عدم وعيش معادلة؟ كثرة الكلى تقتضي كثرة العلف، لكن تكلفه كثيرة والعلف قليل؟ لا. إذا من حقه أن يبيد عليك. إذا قانون المعارضة يصل حتى على الحلوى. وهناك أمثلة عديدة حتى بعض الحيوانات والطيور. إذا قال قانون المعارضة هنا أقرض إنسانا قرضا حسنا، يقول لك لا، المعارضة أريد عوضا عن هذا القرض. لماذا؟ لأنه يمشي على قانون المحاولة في المادة. لكن المسلم إذا أقرض أو تصدق بدون عوض فإنه يتعامل مع الله، وقانون المحاولة موجود، ولكن أنت تدفع ريال تأخذ دفتر، تدفع ريال تأخذ خمسة جرافيش، تدفع عشر ريال تأخذ ثوب، تأخذ كذا عاجلة. المتصدق يدفع الدرهمات ويدفع الدينارات ويدفع الحرفة، وهو يطلع فيما هو أكثر من ذلك، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ولكن متى؟ الآن لا، متى؟ يوم القيامة. إذا هو يؤمن بيوم القيامة ويوقن بأنه يتعامل من سيجديه ويعرضه على قانون المعارضة، ولكن مؤجل إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون. قانون المعارضة موجود، ولكن المقترض يتعامل مع الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ إذا الراعي لو كان يؤمن بالله وباليوم الاخر ايمانا متصدق، لا تنكر انا لا ادفع لك عليك حتى تعطيني على المثال، يريد محاولة عاجلة. بخلاف المسلم المؤمن بالله واليوم الاخر يدفع الالف بل يخفيها على الناس. صبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. وذكر صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بشماله فأخفاها حتى لا تعلم يمينه. بعض الاخوان يعني يقول تصدق بيمينه لان اليمين مقدمه، نقول الروايتان موجودتان، ولكن الاصح في هذا المعنى بشماله، لانه يريد ان يخفي تصرفه. والناس من عادتهم يرقبون اليمين لانها المعتادة في الحركة، وهو لا يريد ان يقتدون بحركته فيغافلهم ويتصدق بالشمال. وقد تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تصدق، ما انفق شماله، فهو يمعن في اخفائها. ولماذا؟ لانها لا تخفى على الله. يقول في بعض الغزوات حاصر امير مدينة وصعب عليهم فتحها، وفي ليلة من الليالي وقف احد الجنود على مدخل لهذا الشفاء، وفي الفجر دخل من هذا المنفذ وفتح الباب وكفر ودخل المسلمون. لما انتهى النصر وتبدى الامر، الامير يريد ان يعرف من هذا الجندي الذي فتح الله على يده. فقال ما اعرف من الذي سبب بالنصر. فنادى في العسر: من فتح الحصن فليقتلني، من فتح الحصن فليقتلني. ولا حد جاء ولا سال. فجاء واعلم: من كان سامعا مطيعا، طبعا جاء السمع وطاع الاذلال، فليخبرني وفتح الحفة فليخبرني. انتظر الى ان انتظر الليل او نام الناس وجاء متلفما وعند خيمة الامير القائد الحارس قال له من انت؟ قال انا طلبة الامير ولكن اخبره اني لن اخبره بنص الا بشروط. فالنهي الا يسألني عن اسمي ولا اسم ابي، الا يقدم لي مكافاه، الا يطلبني بعد ذلك. ان قبل هذه الشروط الثلاث فاني دخلت عليه، واذا ما قبل انا انصرف. فدخل الحارس وقت قبض فجاء السلام عليكم السلام. قال ايها القائد لماذا اخفضت علينا وفي طلبي؟ ماذا تريد مني؟ ان الذي خرجنا نجاهد في سبيله يعرف اسمي ونسبي وجزائي عنده. والسلام عليكم. الامير لا يعرف مين، ولكن الله بالسمع والطاعه جاء اليه وعرف انه ايش هذا هو الشخص الذي تبع، لكن لم يعرف اسمه. لماذا؟ ان الذي خرجنا نجاهد في سبيله يعرف اسمي ونسبي وهو الذي يتبعني. إذا المؤمن يتعامل مع الله، وإذا هنا إذا استعانك أعنت، وإذا استقرضك أقرضت، وإذا استقر عدت عليه. الغنى والفقر يا إخوان ليس بالقوة وليس بالذكاء، لا والله. وما يدري الغني الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيه، وما تدري وان دمرت فقدا يكون لك او لغيرك الفصيل. اذا ولدت ناقده ودمرت الفصيل في انت واخذت عنه هذه الاشياء، والله ما تدري هذا الذي تعنى به لك ويكون تخليه لغيرك. وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعين ان يفتقر، يصبح غنيا ويمشي فقيرا، وبالعكس امور بيد الله سبحانه وتعالى. فاذا افتقر جارك عدت عليه من فضل خيرك، واذا مرض عدته، واذا اصابه خير هنأت، واذا اصابه مصيبه عزيت. هذا حقوق المسلم، او كما في الحديث الصحيح بعياده المريض وتشييع الجنازه، حق المسلم على المسلم ست: اذا لقيته فسلم عليه، واذا دعاك الى وليمه فاجب، واذا استنصحك فانصح، واذا عطف فحمد الله فشمت، واذا مرض فعط، واذا مات فشيع. هذا حق المسلم على المسلم للاسلام. وهنا اذا مرض جارك عدته. وعياده المريض اعتقد لها حقوق ولها آداب تذكر في كتاب الجنائز: أنك لا تطيل عنده، لا تسرح نظرك في محله كأنك تتفقد أحواله، لا تكثر عن سؤالك إياه عن علته وعن مرضه، لا تطيل المكث عنده لعله له حاجة في خاصته. كل هذه مذكورة، وتذكر له من عبارات الأمل والرجاء في الشفاء والصحة. وإذا أصابته خير فهنئه، لأن هذا إظهار شعور الفرح بما أصابه من خير. وإن أصابته مصيبة أجزلته، لأنك تجبر خاطرة أو تساعده على مقابلة ما نزل به. ومن حقوق الجار أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تستطيل عليه بالبنيان لتحجب الريح عنه الا باذنه. ولذا في كتب الفقه: من رفع بناءه على جاره لا يكشف على الجار، بل عليه ان يقيم جدارا يحجب الجار عن نظره. ولا تؤذيه بقصار قدرك الا ان تغرف له منها.
فطار القدر ريحه. فإذا طبخت طبيخا وطلعت له رائحة من أنواع المطعومات ذات الروائح، ووصلت الرائحة إلى الجار، عليك أن تطعمه منه. وليس هذا حق الإسلام فقط، بل حق إنساني. ويمكن البعض منكم يسمع من حكايات في البيوت، تقول امرأة عند الجيران حامل وفي مرحلة الوحن، وهذه قضية ما حد يقدر يعللها شيء، يجعلها الله سبحانه وتعالى للنسوة في مرحلة الحمل، فتشم رائحة، فتحتاج إلى أن تتذوق من هذا الطعام الذي شمت رائحته، وإلا لحقتها مضرة، أو عاد عليك أنت في طعامك بالمضرة نفسها تعلقت بها. وتعرفون أثر العين والحسد بالسيرة بالرؤية باللمس بكل شيء من هذا. فإذا كانت إنسانية وطلعت الرائحة أطعمهم، ذوقهم من هذا الطعام. وإذا اشتريت فاكهة الأثر الذي ذكرناه قبل ذلك لن نعيده حتى لا نثير فيه. ننتقل إلى قضية خطيرة جدا، وهي مضاعفة الجريمة على الكارم بسبب الجوار. نحن نعلم بأن الإسلام جعل الأماكن المشرمة حرمة تحظى بسببها الطاعة وتتضاعف الحسنات وكذلك السيئات. نحن في مكة نعرف الحسنة من ايش؟ الصلاة في مسجد مكة بكم؟ ب100,000. المسجد النبوي ب1,000. المعصية في مكة تتضاعف كما تتضاعف الحسنات، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم لما انتدبه عمر يقيم الموسم للناس، يعني في الفتوى، قال اني لا اقوى على سكن بلد تتضاعف فيه السيئة كما تتضاعف الحسنة. وقرأ قوله تعالى ومن يرد فيه ايش بالحاد بظلم نذقه من عذاب. وقال مجرد الإرادة، مع ان الحديث ان الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ العبد ما حدث به نفسه حتى يتكلم او يفعل. من هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة. اذا مجرد الامر لا يؤاخذ عليه الانسان. ومع ذلك في مكة تتضاعف السيئة، وسكن في الطائف وينزل وقت الموسم فقط ثم يرجع الى الطائف. كذلك الاشهر الحرم، وعندكم في كتب الفقه اذا قبل في الاشهر الحرم تتضاعف الدية، وكذلك ليلة القدر خير من الف شهر تتضاعف فيها الاعمال، كذلك حرمة الجاري. جاء عنه صلى الله عليه وسلم عن مقداد بن الاسود قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأل فقال ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام، حرمه الله ورسوله. قال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جار. ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرام، حرمه الله ورسوله. فلأن يسرق من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. من أغلق بابه من جاره مخاطبا على أهله أو ماله فليس بمؤمن. فإذا كانت السرقة من الجار أشد ظلما من إيش؟ من السرقة من عشرة بيوت. ما الذي ضاعف الجرم في تلك الجريمة؟ إنها حرمة الجاهل. نأتي إلى مكارم الأخلاق وما كان عليه العرب في حق الجار في العفة والمكارمة. هذه الأبيات ساقها ابن عبد البر، ومنها ما ساقتها كتب التاريخ، من ذلك قول عمرو بن الاقمار وكان من ملوك المدينه قديما: اني من الذين اذا انتدوا بدأوا بحق الله ثم النائلين المانعين من الخنا شعائهم والحاشدين على طعام النازلين. معلش هنا ليش؟ المانعين من الخنا شعائهم. وكان يقول: انت اختي وانت حرمة جاري وحقيق علي حفظ الجوار. ان للجاري ان تغيب غيبا حافظا للمغيب والاسرار ما اماري اكان للباب ستر ام بقي بغير ستار. ايش مكان هذه يا جماعه؟ ما اماري اكان للباب ستر ان بقي بغير ستار، يعني لا انظر الى الباب، لا انظر الى حرمه جاري. انت اختي وانت حرمة جاري وحقيق علي حفظ الجوار. ثم اشار ايضا لبشار بن رشد النجاشعي: واني لعبث عن زيارة جارتي واني لحنوء لدى اختيابها. واذا لم زرتها انا شئت اقرعها ابتعد، لشنوء عند اغتيابها اذا غاب عني بعدها لم اكن لها زوارا ولم تأنق الي كلابها. من كثير التردد حتى تلبني ولم اكن طلابا احاديث سرها ولا عالما من اي جنس ثيابها حتى لم تظهر العرض من اي جنس. والاخر أقول لجاري إذا أتاني معاقبا مذلا بحق أو مذلا بباطل إذا لم يصل خيري وأنت مجاور إليك فما شري إليك بواصل. وهذه أيضا التي أنشدها ابن عبد البر وسمعها مالك بن أنس وقال: حفظوها أبناءكم. يقول: ناري ونار الجار واحدة وإلي قبلي تنزل القدر. ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي تنزل القدر. ماذا رجارا لي أجاوره أن يكون لبيته ستر؟ ماذا رجارا لي أجاوره أن يكون لبيته ستر؟ أعمى إذا ما جار في درجة ثلاث مألوف، أعمى إذا ما جار في درجة حتى يواري جارة الحجر. فيقول مالك أن سمعها حفظوها أبناءكم. ما في النهاية كيف تعالج قضايا الجار بالإساءة إليه؟ أو كيف عالجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ تقدمت الإشارة بأن رجلا جاء واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم سوء معاملة الجار فقال: اذهب اصبر أخيرا أخرج متاعك إلى السرير. فقال أخرجه وجلس في السرير. فكل من مر به اشتكى في الخلفاء إلا ما جاء أذان ولعنة الله على الجار ويسبون ويلعنوا. كل من تعب الجار سمع هذا، شو يشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم؟ جاي يقول: وعذاب الاخره اشد. فرد على جرس العهد الله: ادخل متاعك وادخل بمعاملة الله الى ابيك بعد ذلك. يهمنا في هذه الصوره المنهج. هل الرسول قال جيبوه واحبسوه؟ قال جيبوه واغرشوه؟ جيبوه وغرموه؟ لا، جعل المجتمع بنفسه نشارك في علاج هذه القضية. لماذا؟ لأن قضايا الجيران والجوار قضايا اجتماعية، ليست لفرد وليست للسلطان فقط، بل المجتمع بكامله المتضامن المترابط. لأن هؤلاء حينما يرون
فردا من المجتمع قد قيل في جنائه وقد اوذي من جائه، يجب ان نتعاونوا على اصلاح هذه الاساءة. ماذا يفعلون؟ ما قالوا على ان انتقموا منه بالدعاء عليه او بصرفه، واستقبحوا فعله لان هذا استقبحوا عملا. صاحب الاساءة لما سمع هذا اصلح المجتمع كله ضده، اذا رجع عن غيه وقص الاذى عليه عن جاره، ورجع الجار الى بيته وامن من ايذاء الجار. من ناحية الحقوق القضائية التي أشرنا إليها، يتفق الفقهاء على أن الإنسان مع جاره يجب أن يراعي حرمة الجوار وليس له حرية التصرف حتى في ملكه، وقال: لا يحق للإنسان أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره. وكيف هذا؟ من باب المثال، لا يبني كليفا كما يعبرون بالمعاقدة أي الإرحام بجوار جدار داره. البناية هنا تبت باللبن أو تبت بالطين فتتعطر الجدران بهذه البعض. وإذا حفر بئرا في بيته وجفت ماء بئر جاره بسببه اشتراك المراوي، حكم عليه بإغلاق بئر لعودة الماء للعيش بئر جاره. وكيف نعرف انها عن طريق بئر الجار؟ يقول الفقهاء: نضع النسبة يعني نضع الجاز في بئر المشتكي ونروح لبئر الجديدة، ان وجدنا ريح الغاز فيها تبقى جاية من فين؟ من حق الجار. عرفنا بان كذلك كان زمان المجارب الواحد يحفر بلاعة، لو انه حفر بلاعة وتنسمت على بئر الجار وافسدت ماءه وجب عليه ان يدفنها. وهكذا يتعلق بالجوار، ولا يحق له ان يصنع يجعل في بيته مصنعا مذبحا تجد الكيان بالرائع، ولا قصارا يدق الديار يزعج الساكن الحجاره، ولا مصنعا بمكاين تهز الجدران العشب الجدار. كل ذلك لا يحق له ان يحدث في ملكه الخاص ما يضره بذلك. واذا جاء غصن شجرة جاره في هوائه يرده برفق، ثم يعلن صاحب الغصن اذا لم يمنعه او لم يرد، لان صاحب الارض صاحب الهواء، حينئذ لا في حكم اخر. ماذا إلى حتى ظننت أنه سيورثه. نقول حتى ظننت أنه سيورثه، تركت أثرا يكاد يقول الإنسان كاد الجار أن يرث، كان له جعل له حقا في ملكك أنت. قريب من ذي الشمياد، لكن قريب من منهج المياد. وإذا يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يمنعن احد او يمنعن جار جاره ان يغرس خشبه في جداره، ما يراكم عنها معرضين، والله لألقين بها بين اكتافكم. جدارك بنيته على ملكك ومن مادتك ومن مالك الخاص. جاء جارك ليبني، قال والله جاري مقيم الجدار، فلم يبني جدارا بجهتك، واقتصد بالجهات الثلاث، اراد ان يضع الخشب. جاء التفصيل: ان جاء بطول جوارك هكذا لا يصل الخشب، ان جاء بالعرض من جداره الداخلي الى جدارك انت وكان جدارك يحتمل ذلك، لا يحق لك شرعا ان تمنعه. يضع خشبه على جدارك. حتى قال الحنابلة: ولو كان هذا الجار مسجد وجدار المسجد قوي، لك ان تضع خشب فضلك على جدار المسجد وهو بيت الله. اما اذا كان الوضع يضحك الجدار او يضر به، لا ضرر ولا ضرار. فلكأن الحديث يورده او يملكه حقا في ملك الجار وضع الخشب. اما موقع الجار في كتاب الله، فيعتقد ان هذا موضوع هو يتفع الى
ليلة أخرى، ولكن من باب الإيراد السريع والإجمالي، وقالوا منبهين على مدة معينة. نحن قرأنا سمعنا القرآن الكريم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى إلى والجارية. سياق القرآن يا إخوان، لو نظرت الآيات التي قبلها، ما هي؟ قضية الزوجية. من أول قوله سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفق. ثم بين سبحانه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وقد نبي طلبة العلم والأزواج سوارة الرجال على النساء ليست سوامة الزنطة والجبراء، ولكن سوامة إحسان ورعاية وضماء وكفالة وإنفاق. ثم قسم الله سبحانه وتعالى النسوة إلى قسمين: التي تخافون نشوزهن، والنشوز الارتفاع والتعالي تتعدى على وفاء حق زوجها، بادروا قبل ان يقع بالفعل باي شيء فعظوهن. اما عند التخويف من يوم الاخر، وكان الذي ينفع فيها التخويف المرأة المؤمنة، وهذا يعودنا الى كيف نختار الزوجة. جاء الحديث: تنكح المرأة لأربع، ما الحسب جناب دينها، فارتداد الدين سلبت يمينه. فإذا كنت اخترتها على مبدأ إسلامي لدينها، فحينما تقع منها زنية أو تأنف في موقف ولعبتها، جاء الدين وساعدك. إذا اخترتها على مبدأ دينها، كانت عونا لك. فهذا قصة يأتي بيانه. فالصالحات قانتات، الصالحات مبتلى، يكف الله سبحانه وتعالى ويقسم المرأة إلى قسمين ناشز على زوجها تعبها. إذا لم تنفع الموعدة اهجرها في المضاجع، موضوع الشقة في البيت كان ولا هو فتان، لا بنفس الفراش، لأن البعد قد يزيد الجفا ولا يتيح الفرصة للمصالحة، لكن بنفس الفراش بعيد بعيد. إذا لم ينفع الهجر، وهذا أكبر سلاح يوجه للمرأة، لأنه يبطل سلاحها ضد الرجل، إذا تلف إلى هذا المكان فقط. فإذا كان لا يبغي الرجل ويستطيع أن يستغني عنه ويبطل سلاحها هذا، أصبحت معطلة، تضع طعنة في الصميم حالا ترجع. فإذا لم ينفع هذا، كان سبب النشوز أقوى. الضار، لكن أي ضار؟ ما ضار بالحيوان؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم: يجدها جلد الهيبة ثم يضاجعها؟ لا. الضار الذي ينبه فقط. فإذا لم يجز ذلك، بعد الحدث، فهنا تقسيم الناجز والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ما هو الغيب؟ كلما غبت عنه هي بنفسها تحفظها في غيب، تحفظ نفسها في غيبها. مالها، اهله، اقاربه، اولاده، خدمه، كل ذلك المرأة الصالحة تحفظك فيه. ثم يأتي بعد هذا: وإن خفتم شقاق بينهما فإيش؟ ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان إخواني الحاضرين عليما خبيرا. هناك عظوهن، اهجروهن، اطلبوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فلم يقل الطاعة انتهينا.
ان الله كان عليا كبيرا عند اعطائك السلطة واستخدامك الحق الذي اعطاك الله اياه من القوامة والموعظة والهجر والطرف، قال لك اعلم بان الله علي كبير. يعني بقدر ما تتعالى على المرء وبقدر ما تملك ان تتصرف هذا التصرف فالله علي كبير. اي الله اعلى منك وسلطة الله عليك اقوى من سلطتك عليها. لكن لما جاء عند بعض الحكمين ان اريد اصلاحا، من الذي يعلم حقيقة الارادة؟ هل الارادة امر ظاهر ولا امر خفي؟ امر خفي. من الذي يعلم حقيقة ارادة الاصلاح؟ الله. ولذا قال ان اريد اصلاحا وفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا. عليلا خبيرا تتناسب مع النية وإرادة الإصلاح، وعليا كبيرا تتناسب مع القوامة والنصح والأجر. بعد هذه القضية كأنه يذكر الزوجين في أثناء الخصومة وفي أثناء الشقاق والنزاع بحق الله وبحق الوالدين وبحق الجيران وبحق الايتام والمساكين والضيف من السبيل والصاحب بالجد وغير ذلك، ياتي في هذا الدرس لئلا تطغى قضايا الزوجين من شقاق ونداء على الحقوق العامه لله وللاخرين. فياتي هنا الوصيه بالجار والسياق فيما بعد هذا سياق طويل. وشوف الشيخ صالح جاء وجلس كانه بيقول كفايه، والله اسال ان يرفقني واياكم جميعا والمسلمين الى ما يحبه ويرضاه، واسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. ومن حقي عليكم ان اعتذر، او من حقكم علي ان اعتذر لكم اني كنت اتمت عليكم او اسات العرض في الموضوع او قصرت في شيء، فنحن قد اجتمعنا للمذاكره. والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وشكر الله لكم دعاءكم وجلوسكم، وبالله تعالى التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.